الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبة الكرام، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين، وما زلنا في حديثنا حول قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما زلنا في حديثنا عنه مستمرين. وكنا في آخر درس لنا قد توقفنا عندما ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كما قال عنه كثير من العلماء، أنه هو درة الزمان ومجدد عصره رحمة الله عليه. ووعدناكم أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم في هذا اللقاء عن أمور أخرى لنستكمل صورة مقربة لما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبداية حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سيكون عن عبادته رحمة الله عليه. أما عن عبادته، فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فارسا في هذا الميدان في مسألة العبادة. كان يضرب به المثل في الطاعة وفي العبادة. كان لا يفتر أبدا عن الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن، وكان يعتبر تلك العبادة هي الغذاء الذي يتغذى عليه قلبه وجوارحه، كما أن البدن يحصل من الغذاء من الطعام ومن الشراب على الطاقة التي تحركه والوقود الذي يسيره. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر أن الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن كل هذا من المقويات التي تقوي قلبه رحمة الله عليه وتجعله يسير في طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. فكان يعتبرها كل هذه الأنواع من العبادة، كان يعتبرها هي الغذاء الذي يتغذى عليه حتى يستطيع أن يحيا حياة كريمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وابن القيم كما هو معلوم من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل ومن تلاميذه النجباء. فيقول ابن القيم عن أستاذه، قال: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة، صلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، من بعد صلاة الفجر لحد منتصف النهار، يعني تقريبا لحد العصر منتصف النهار. ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى سقطت قوتي. هو ده الغذاء، لو ما كلتش هقع، لو ما كلتش وشبعت من الذكر والطاعة والعبادة وقراءة القرآن. هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة أنك عندما تصلي الفجر وتقيم صلاة الفجر، بعد أن أقمت الصلاة وصليت، عليك بأن تذكر الله تبارك وتعالى في مكانك الذي صليت فيه. والذكر تسبيح وتهليل وتحميد، والذكر أنواع، منه قراءة القرآن ومنه الدعاء وهكذا. فتظل تذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس، ثم تصلي ركعتي سنة الضحى، وهكذا يكتب لك أجر حجة وعمرة تامة 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 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر أن هذا الأمر ضرورة له حتما أن يقضي فيه كل يوم وقتا حتى يستطيع أن يجد لنفسه قوة يحيا بها في هذه الحياة. قال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى سقطت قوتي. يقول ابن القيم رحمة الله عليه عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. يقول له يعني أنا ما بتركش الذكر غير في حالة واحدة، بنية إن أنا عايز استريح شوية علشان أرجع تاني ألاقي طاقة أكمل بها ذكر تاني. يبقى هو بالذكر يحصل على الطاقة التي تحركه، وإذا نفدت تلك الطاقة يحتاج إنه يشحن من تاني، فيعمل إيه؟ يستريح شوية عشان يرجع يذكر، عشان يشحن طاقة يستطيع يحيا بها في هذه الحياة. وقال البزار: أما عن تعبد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قل أن سمع بمثله. نادر انك تسمع عن انسان تعبد لله تبارك وتعالى مثلما تعبد لله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنه كان قد قطع جل وقته، معظم وقته، أكثر وقته، قد كان قطع جل وقته وزمانه فيه، يعني في ايه؟ في العبادة، حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تبارك وتعالى، ما يراد له لا من أهل ولا من مال. وكان في ليلة متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه تبارك وتعالى ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميله يمنة ويسرى من شدة الارتعاد، الرعشة التي يرتعد بها تجعله يتحرك يمنة ويسرى، يبقى معناه أنه بينتفض. كل هذا إذا دخل العبادة، وهذا إن دل فإنما يدل على خشوعه رحمة الله عليه. وكان قد عرفت عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر. صلى الفجر ما حدش يستطيع أن يتكلم مع شيخ الإسلام ابن تيمية إلا بقى الضرورة قصوى قصوى، يعني مثلا منزل حد بيشتعل فيضطر أن هم يكلموا عشان يجي يساعدهم في إطفاء، دي ضرورة، وهكذا مثلا. فكلما كانت الضرورة ملحة استطاع الإنسان أن يتكلم مع شيخ الإسلام ابن تيمية، إن لم تكن ضرورة ملحة فلن يجيبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم كانوا يعلمون هذا، فكان لا يجرؤ أحد أن يكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من بعد صلاة الفجر حتى يفرغ هو من الذكر إلى منتصف النهار. فالمقصود أنه يزال في الذكر، فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، يذكر ويسمع نفسه، يبقى لسانه شغال بالذكر، وأذنه شغالة بسماع الذكر، وقلبه هو المحرك لهذه الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد لمضغة، اللي هو القلب، يعني إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقلب بالنسبة لجوارح الجسم، لجوارح الجسد، كالملك بالنسبة لتعامله مع الجنود في المملكة، فالقلب يأمر الجوارح أن تتحرك. لذلك تجد أناسا كثيرون يقولون، ينظر مثلا للنساء المتبرجات، أو يدخن السيجارة، أو امرأة متبرجة، أو يسمع الأغاني أو الموسيقى، أو لا يصلي، أو كذا أو كذا، يفعل من المعاصي، فإن كلمته أو حدثته يقول لك أنا قلبي أبيض، صح كده؟ يقول لك يا عم الشيخ ده أنا قلب أبيض. العبرة بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا، ويقعد يشاور لك القلب، مش بيعملوا كده؟ طيب قل له ما هو أصلا كلامك وألفاظك اللي بتخرج من لسانك إن دلت فإنما تدل على ما في قلبك. يعني ابن القيم كان رحمة الله عليه يقول إيه؟ يقول القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. القلوب كالقدور، القلب ده زي القدر واللسان مغرفة. فشوف بقى لسانك طلع ايه، يبقى هو ده اللي في قلبك. طلع كلام طيب يبقى قلبك مليء بايه؟ بما هو طيب. طلع كلام خبيث يبقى القلب مليء بما هو كل ايه؟ بكل ما هو خبيث. فلا يزال شيخ الإسلام تيمية في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع ذكره إلى جانبه، إلى من يقف أو يجلس بجانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء. ده بيعمل عبادة تانية اللي هي عبادة التدبر والتأمل والتفكر. يبقى في عبادة الايه؟ الذكر، وفي عبادة اللي هي باللسان، وفي سماع الذكر اللي هي بالآذان بالأذن، وفي الذكر والخشوع واللي هي بالايه؟ بالقلب وحضور القلب والعقل، وفي كمان بالعين التأمل والتدبر في آيات الكون، لأن الله تبارك وتعالى له كتابان في هذا الكون، كتاب مسطور وكتاب منظور. فالكتاب المسطور هو القرآن الكريم، والكتاب المنظور هو صفحة الكون الفسيح. هكذا كان دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة. لو بقى وقت ايه؟ الشروق، يبدأ يدخل وقت الشروق بقى. ما في الوقت ده مش عارف يصلي، هو عايز يصلي خلاص بعد ما صلى الفجر، ما هي الصلاة عبادة، أو عايز يصلي لله بس مش قادر، إيه اللي منعه؟ وقت النهي. فيجي بقى يصبح الوقت وقت إباحة الصلاة، مباح فيه الصلاة بقى، اللي هي وقت الشروق، الشروق بعد الشروق يعني. فيعمل إيه؟ يترك بقى الذكر ويخش بقى في قصة إيه؟ الصلاة. يجي قبل الظهر بساعة، في وقت كراهة ونهي برضو عن الصلاة قبل الظهر بإيه؟ بساعة أو ساعة إلا ربع. يوم يعمل ايه؟ يوقف صلاة ويشتغل في الذكر او القرآن او الدعاء. هي في الأأمن خليك في ساعة إلا ربع، هو يعني قبل صلاة الظهر، الوقت الذي تسعر فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيكون قبل صلاة الظهر وأذان الظهر بنص ساعة. فأنا بقول لك خليك ساعة إلا ربع احتياطا، احتياطا، لان اصلا موضوع الساعات يعني عايز اقول لك، وخاصه هنا في مصر والكلام ده كنت انا تكلمت عنه في اكثر من مره، والازهر نفسه تكلم عنه وكثير من العلماء تكلموا عنه، الا وهو مساله ان وقت الفجر اصلا لا يؤذن في موعده الحقيقي اصلا. فلذلك من السلامه والافضل انك انت بعد اذان الفجر تقيم الصلاه امتى؟ بعدي اقل شيء بنص ساعه يعني. نعم، ما هو دي بقى في رقبة القائمين على الأمر. أصل العالم والداعية ملوش سلطان غير في إن هو يعلم الناس ويرشد وينصح. يعني مثلا لو جالي رجل وامرأة متزوجين، فالرجل مثلا قال لي إيه؟ أنا طلقت زوجتي. قلت لها أنت طالق، لفظ صريح. قلت له خلاص هي طالق. بعد يومين ثلاثة لقيته جاي بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا قلت لزوجتي انت طالق. قلت له خلاص برضو هي كده طالق، فاضل لك واحدة وتطلع برضو. قال لها، جه بقى في المرة الثالثة قال لي ده انا قلت لزوجتي انت طالق. قلت له خلاص يا حبيبي كده بقت محرمة عليك، ثلاث طلقات باينة، لفظ صريح مش محتاج من التأويل. اقدر بقى هو لو خد زوجته ومشي روحه على البيت، انا ليه حاجة فيها دي؟ انا ماليش سلطان عليه. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ انا ماليش سلطان عليه، لكن مين بقى اللي يستطيع ويملك ان هو يفرق بينهما؟ القاضي. خلاص. ففي فرق بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. انا قلت له الشرع، انا معايا مثلا سلطه تشريعيه، طب فين السلطه التنفيذيه؟ مش في ايدي، هعمل ايه؟ فهمت اقصد ايه؟ فالعالم او الداعيه عليه البلاغ. الناس تستجيب، تستجيب، ما تستجيبش خلاص شيل انت. ما هو ربنا يولي من يصلح ان شاء الله. هذا بالنسبة لعبادة او شيء من عبادة شيخ الاسلام تيمية رحمة الله عليه. اما عن زهده وورعه رحمة الله عليه، فلقد كان الامام يعلم يقينا ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الاول بس انا قبل ما اكمل كلام شيخ الاسلام تيمية هنا او اتكلم عن هذا المشهد، انا حابب بس ابين شيء مهم، الا وهو ان يعني ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حد يعرف يفهمها لي دي؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم قال سجن الدنيا سجن المؤمن؟ وليه اختار السجن يعني؟ جميل، ده معنى من المعاني، او نقول ده الاجمال، يعني ده المعنى اجمالا، لكن هديك التفصيل اللي هو ايه. اي انسان في السجن يعني خاضع لايه؟ لاوامر، افعل ولا تفعل. وكذلك الدنيا انت كمؤمن فيها خاضع لاوامر، افعل ولا تفعل. ده اجمالا. تفصيلا بقى هديك مثال زي ايه. هو مش في السجن بيلبس لبس معين ولا بيلبس اللي هو عايزه؟ بيلبس لبس معين. انت برضو كرجل ما ينفعش تلبس ذهب، ما ينفعش تلبس حرير، فانت ايه ليك زي معين اللي هو ماشي مع السجن اللي احنا فيه ليه؟ الدنيا. صح. اما الكافر هي دي جنته. ليه جنته؟ اصلا ملوش في الاخر حاجه، فيعيش بقى فيها يعمل اللي هو عايزه، هو خارج عن الاوامر. صحيح، تبقى مصيبه. صحيح، يبقى كافر وفقير. اذكر ان انا بس ربنا يذكرني ان شاء الله هذا المشهد، يعني كان شيء، كان ابن حجر العسقلاني على ما اذكر هذا المشهد كان معاه، يعني في يوم من الايام ماشي في الطريق فقابل رجل يهودي. خلاص. فالرجل اليهودي وجد ابن حجر العسقلاني يعني يلبس لبس أبهة ويظهر عليه مظاهر الغنى، وهو اليهودي فقير. فقال له: ألم يقل نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال له ازاي؟ طب انا شايفك انت اللي متنعم في الدنيا وانت مسلم، وانا كافر البعيد يعني ومش متنعم بها في اي شيء. فقال له ايه؟ قال له: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان انا لما اجي في الدنيا في النعيم ده كله واجي في الاخره بالنسبه مقارنه للجنه فلا يساوي شيء، يبقى بالنسبه لنا دي السجن برضه. خلاص كده. اما انت فلما تروح في النار في الاخره فبالنسبه لك الدنيا دي جنه عن النار في الاخره، فهي في النهايه برضه حتى لو كان فقير وكافر هي الدنيا بالنسبه له جنه. ما هي امتع من النار. ولو خيروه بعد ما يشوف النار، تحب تخش النار ولا ترجع الدنيا؟ يقول لهم: لا، ارجع الدنيا ومش عايز الاقي اكل حتى. صح. اقول لهم: ازدادوا فقرا بس ارجع الدنيا احسن ما اجي النار. لكن الكارثه بقى مش في كده، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هيرجع برضو تاني كافر. مع انه هو كان بيقول له ايه؟ بيقول لربنا ايه؟ رب ارجعوا. والكارثه بقى اكبر ان هو طالب من ربنا انه يرجع. طب انت عايز ترجع ليه؟ عشان تعمل صالح؟ يقول لك: لا، لعلي، يمكن، يمكن اعمل صالح. يعني هو كمان مش واثق انه لو رجع الدنيا يعمل صالح. نسأل الله العافية والسلام. لا ده موضوع علي جمعة ده خليه موضوع تاني بقى. ده انا كده انا اجيب لك، لا ما انا هريحك، انا اجيب لك التسجيلات بتاعته الفيديو بكلامه ونرد على كل كلمة كده بالادلة، لانه هو اصلا للاسف كذاب يعني، عمال يقول لك هذا حديث رواه البخاري ومسلم. دورت في البخاري ومسلم على بعض الاحاديث هو قالها ما لقيتهاش في البخاري ولا مسلم اصلا. المهم خلينا في شيخ الاسلام ابن تيميه احسن. عن زهد شيخ الاسلام ابن تيميه وورعه، كان الامام يعلم يقينا ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، وأن النعيم الحقيقي الكامل الدائم لن يكون إلا في الجنة، فنعيم الدنيا زائل. ولذلك كان زاهدا في الدنيا مقبل على الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. يا الدنيا فيها جنة، واللي ما يدخلش الجنة دي مش هيدخل جنة الآخرة، واللي يدخل جنة الدنيا دي يدخل جنة الآخرة. نعم. قالوا: وما هي؟ قال: إنها جنة الإيمان. أنا ليا درس بعنوان جنة الدنيا، بوضح فيه، بشرح الدرس ده كان حوالي مدته ساعة ونص تقريبا، بشرح فيه معنى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية دي اللي هي إيه؟ إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بس العبارة دي رحمة الله عليه، اللي عنده انترنت يرجع لها على جوجل محرك البحث، اكتب الشيخ فتحي حماد الشبراوي جنة الدنيا. فقال مرة، عشان بس اوري لك ازاي هو عايش الجنة دي، اديك مثال عملي. قال مرة: ما يصنع اعدائي بي؟ هيعملوا ايه اعدائي؟ هو لما يكون امن الدولة يعني، ما هو من اعداء الملتزمين بالدين امن الدولة. سؤال هو بقى بيسأل، بيقول: ماذا يصنع اعدائي بي؟ هيعملوا لي ايه؟ ما هو حاجة من ثلاثة: يا اما يقتلوه، يا اما يعتقلوه ويسجنوه، يا اما ينفوه ويطردوه برا البلد. في حاجة غير الثلاثة دول؟ ها؟ مفيش. فقال: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إني هو فاهم بقى، بص لي بقى، إن رحت فهي معي لا تفارقني، لو نفوني أو سجنوني أو موتوني هي فين؟ في صدري، أنا ماشي بها. إن حبسي خلوة. بص بقى الكلام اللي يغيظ الكفار والعصاة. قال: إن حبسي خلوة، يحبسوني؟ يا ده يوم المنى، مفيش حاجة تشغلني، ولا أقعد أشتغل عشان أدور على أكل ولا شرب ولا تشغل بأي حاجة، أبقى متفرغ بس لمين؟ في خلوة مع الله، وهم يبقوا خدامين عندي يجيبوا لي الطعام والشراب لحد عندي. خلاص كده؟ إن حبسي إيه؟ خلوة. وقتلي شهادة. هو انا بتعلم العلم وادرس واحفظ قرآن واعمل ليه؟ عشان اخش الجنة؟ طب ما انا لما اموت شهيد هخش الجنة من اوسع ابواب، يبقى انا دخلت الجنة من غير تعب. بل بالعكس، ده انا لو مت في اي وقت هحس بألم الايه؟ القتل وألم خروج الروح. لكن لما اكون شهيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان روح الشهيد بتخرج ايه بقى؟ كالقرصة يعني، بس حسيت كأني قرصة، حاجة بسيطة كده غرستك، أو كالقطرة الماء تخرج من في السقاء بسهولة ويسر. فهل هيتلوني مصلح؟ هموت شهيد كويس، وأزوج بقى بسبعين من حور العين، وأشفع بسبعين واحد من أهلي، وأحل بحلة الإيمان، وألبس تاج الوقار الياقوتة منه كبالدنيا وما فيها، وأرى مقعدي من الجنة عند أول قطرة دم تخرج من دمي. عايز ايه؟ لا اقتلوني مصلح. وكمان بعد ما يموت هيبقى ايه؟ هيبقى اسوه وقدوه ونموذج. يعني زفارة ده الناس كلها فرحانه بيه وعماله معلقه صورته هنا وهنا وهنا، والشباب حاطط صورته على التيشيرتات وعلى السيارات وزفارة ده اصلا ده بطل بلا بطوله اصلا، بس عشان الحكومه قتلته فبقى بطل. تفهم ازاي؟ فانا عايز اقول لك الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ايه بقى؟ ان رحت جنتي وناري دي وبستاني معايا في صدري، ان رحت فهي معي لا تفرقني، ان حبسي خلوه وقتلي شهاده واخراجي من بلدي سياحه. ده انا ما معيش باسبور ولا معايا فيزا عشان اخرج اسافر لاي بلد، فرصه هيخرجوني مجانا واعمل سياحه في بلاد الدنيا، اشوف اماكن ما شفتهاش قبل كده. ده عايش في ايه؟ ده جنة، فمش فارقة مع الدنيا. نسأل الله العافية والسلام. كان يقول ايضا رحمة الله عليه في محبسه في القلعة، قال لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا، لو انا انفقت مال ذهب خالص بحجم القلعة دي كلها ما عدل عندي شكر هذه النعمة. مش هعرف اوفي اللي سجنوني في القلعة على شكر هذه النعمة اللي هم عملوها فيه. فرغوني ربنا. مش انا قلت لكم الدرس اللي فات لما هو كان مجموع الفتاوى كان عملوا فين؟ في السجن، في القلعة. لا لا لا، مش في مصر. فقال لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من خير. وقال مرة في يوم من الأيام لما حد بيكلم، أنت عارف شيخ الإسلام ابن تيمية كان عامل السجن إيه؟ كان عامله إيه؟ كان عامله مركز دعوة. كل الناس، طب هقول لك على موقف، المساجين اللي كانوا بيدخلوا السجن لما بيجي للحارس بعد كده ما بيجي ميعاد الافراج يجي يقول لهم خلاص المده بتاعتك انتهت اخرج، يقول له لا مش عايز اخرج هتنيني قاعد هنا مع شيخ الاسلام، يرفض يخرج من السجن اللي كان بياخد براءه. انت متخيل؟ بالظبط. فكان سبب ان ربنا بيجيب له الناس لحد عنده جوه السجن، ومش اي ناس كمان، ده بيجي له العصاه نفسه يعني اللصوص والقتله وكذا وكذا. واشتغل انت بقى يا عم، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي روايه خير لك من حمر النعم. فتخيل بقى، شوف بقى ربنا جعله سبب في ان هو يهدي مين. ففي يوم من الايام بعضهم بيكلموا يعني ده انت كده محبوس يعني، فقال المحبوس من حبس قلبه عن ربه تبارك وتعالى. هو ده المحبوس. فبيصحح المفاهيم، بيقول لك صححوا المفاهيم، انتوا فاهمين غلط. انتوا مفكرين المحبوس ده يعني واحد مسجون بين اربع جدران؟ لا، المحبوس على الحقيقه هو من حبس قلبه عن الله. طب والمأسور، انت اتخذت في الاسر ولا ايه؟ قال لا، انا كده مش مأسور. قال المأسور من اسره هواه، اللي عايش عبد المزاجه، عبد الهواه. قال الله افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره فمن يهديه من بعد الله؟ مفيش. فالمقصود يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية برضه بيعلمنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي تصحيح بقى الألفاظ وتصحيح المفاهيم. يعني لما يعني أصل احنا في زمن انقلاب المفاهيم للأسف. يعني لما يجي راجل لابس قميص قصير ورجليه من تحت مبين مثلا ايه نصف الساق، يقولوا عنه ايه؟ ارهابي، متطرف، متشدد، متزمت، رجعي، منخرط، وصولي، صح؟ مش ده اللي بيقولوه؟ طيب خلي واحده ست هي اللي لابسه ملابس عند نصف الساق، لا ده دي متحضره، ده دي ست ماشيه على الموضه، ده دي في عصر الذرة وعصر الإلكترونيات وعصر الفضائيات، ده دي إنسانة مثقفة، مش ده اللي بيحصل؟ هي نفس الحكاية اللي كان عليها مين؟ قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه يا جماعة تهمتهم إيه؟ إنهم أناس يتطهرون، دول ناس نظيفة، فطلعوهم بره البلد، ما ينفعوش يقعدوا معانا. نسأل الله العافية والسلام. فهو إحنا في عصر قلب الموازين، لو أنت مثلا شغلت أو جبت مقرئ يقرأ قرآن في فرحك، يقولوا عليك إيه؟ إيه ده؟ هو عندهم ميت ده ولا إيه؟ أكيد عندهم ميت عشان كده جاب قرآن يقرأ. طب هو القرآن ماله من ميت أصلا؟ ما الميت مات مش هيسمع القرآن، ولا القرآن هينفعه في شيء، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن لينذر من كان حيا. يبقى القرآن وظيفته لمين؟ للأحياء مش للأموات. فالمقصود طيب تيجي بقى أنت تشغل موسيقى وأغاني، يقول لك أه الإنسان ده روح عن نفسك. لكن ما تيجي تشغل القرآن يقول لك ده أنت إنسان عياذا بالله إنسان حزيني حبيب الحزن. صح؟ لما تيجي تتعامل مع البنوك الربوية يقول لك اه الراجل ده رأس مالي وراجل استثماري وراجل بيشغل ماله بيعرف يتاجر. لكن لو انت ما حطيتش مالك في بنوك ربوية يقول لك خليك كده بقى عيش فقير ومعرفش ايه الكلام اللي بيقولوه. لو جه ممثل مع ممثلة في التلفزيون في غرفة نوم في فراش واحد يقول لك ايه؟ انت تقول ده زنا. يقول لك لا انتوا اللي متشددين، هو ما اسموش زنا، ده البطل والبطله وده اسمه تمثيل. لما يجي لاعب الباليه وراقصه الباليه ويرفعها ويمسكها ويعمل يقول لك ايه؟ لا ده فن راقي، انتوا ما تفهموش الكلام ده. فاحنا في عصر ايه؟ الغزو الفكري. اه ما هو هيجي كده على العري يقول لك ده تقدم، وعلى لما المرأة تكون عفيفة وتكون ساترة نفسها يقولك ايه ده تخلف، ده رجعية، ده انتوا عايزين ترجعونا لعصر الظلمات. للأسف الشديد انا فوجئت لسه من كام يوم، مش متذكر اسمه ايه دلوقتي، واحد كان على برنامج من برامج التوك شو، يعني هو شخصية معروفة ومشهورة بس انا مش متذكره دلوقتي. فللاسف طلع يقول لك ايه؟ يقول لك ده لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على ايامه كان في مواس حلاقه كان حلق لحيته، لكن هو بس مشكلته انه ما كانش عنده مواس حلاقه. طب ده ترد عليه تقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
ده كان في مواس حلاقه.
ما انا عارف امال ما هو كان في مواس حلاقه. احنا مش حكينا في سلسله قصص الصحابه عن بعض الصحابه؟ بلاش دي. مش النبي صلى الله عليه وسلم سننا سنة ان انت لا تزيد عن 40 يوم الا وتنتف شعر الابط وتقص حلق العنة او تحلق شعر العنة؟ طب بايه والحلق ده بايه؟ يعني بايه؟ في آلة يعني موس. ما هوش لجاهل بيكلم جاهل مستضيفه بيسمع جهلاء بيتفرجوا عليه. لا انا بتكلم على اللي بيتفرج عليه مش بيشاهده لمجرد المشاهده، انا بتكلم على بعض الناس، لان لهم للاسف الشديد في بعض الناس بيقعد يسمع تحس ان انت يعني لو مديت ايدك كده قدام عينه ما يشوفكش. ليه؟ مبرمج خلاص. مبرمج. يعني بيبقى قاعد عياذا بسحر. خلينا مع الشيخ الاسلام التيمي. لما دخل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه القلعه وصار داخل سورها، لما سجنوه في سجن القلعه فاصبح داخل السور، فالسور حجزه عن مين؟ عن هؤلاء الظلمه اللي سجنوه. فنظر الى السور وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. الباطن اللي هو فيه عنده وظاهره اللي فيه ايه؟ العذاب. فهم فعلا من بره شايفين ان هو ايه؟ من جوه بيتعذب، لكن من باطنه فيه ايه؟ الرحمه. لكن في الحقيقه مين اللي بيعذب؟ هم.
سيدنا ابراهيم في النار.
يعني زي سيدنا ابراهيم وضع في القلقية في النار ولكن لم تكن نار. قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت احدا اطيب عيشا من شيخ الاسلام ابن تيمية قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، كان عايش في خشونة وتقصف، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم في وجهه. اسمع بقى الجملة دي اللي بيقولها ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله. كل الهم والغم اللي علينا ده ايه؟ راح لمجرد بس ان احنا شفنا وجه شيخ الإسلام ابن تيمية وسمعنا كلامه. وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. يقول سبحان الله إن ربنا عيش ناس في الجنة قبل ما ييجوا يقابلوا ربنا ويدخلوا فعلا الجنة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ده بالنسبة لزهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. تعالى لنرى صور مشرقة من سماته الأخلاقية. احنا كده اتكلمنا عن عبادته، اتكلمنا عن زهده، تعالى نتكلم بقى عن ايه؟ أخلاقه ومعاملاته. أما عن سماته الأخلاقية فقد جمع الله تبارك وتعالى له محاسن الأخلاق، فكان فارسا في كل ميدان يضرب به المثل في الحلم والعفو والكرم والتواضع والصبر والشجاعة وغيرها من الصفات الايه؟ النبيلة الطيبة. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: لم يبرح شيخنا في ازدياد من العلوم وملازمته للاشتغال وبث العلم ونشر العلم والاجتهاد في سبيل الخير، حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد. هو الإمام الزاهد، الإمام العالم، الإمام العامل بعلمه، الإمام التقي، الإمام الورع، الإمام صاحب الخلق. يعني هو إمام في إيه؟ في كل شيء. ده بالإضافة بقى للعلم، إمام في التفسير، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام وهكذا. فانتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد، مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكثرة الخوف من الله جل في علاه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق، ينفع الناس بالإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه، عن هذا الذي آذاه يعني، والدعاء له والإحسان إليه وسائر أنواع الخير. ده بالنسبة لجزء يسير عن سماته الأخلاقية، ده كده إجمالا يعني، ده الموجز، كان هذا هو الموجز. وإليكم الأنباء بالتفصيل. أما عن التفصيل فنمسك بقى خلق خلق، وطبعا مش كلهم طبعا يعني، نمسك بعضهم. فأما عن تواضعه رحمة الله عليه فقد كان قمة في التواضع، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي يعلم الناس هذا الخلق، بل وهو يعلم أن من تواضع لله رفعه الله، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البزار: وكان لا يسأم ممن يستفتيه، ما يزهقش ولا يتضايق من حد يسأله ويستفتيه، بل يقبل عليه ببشاشة وحب ولين عليك، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه ولا يحرجه. يعني مش هو بعد ما جاوب الإجابة أو أفتى يطلع يمشي لحد ما السائل هو اللي ينصف، ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم، يعني متواضع مع الناس، في غيابه عنهم متواضع أيضا، في قيامه، في قعوده، في مشيه، في مجلسه، وفي مجلس غيره. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لو دخل مكان ولقى مثلا حد بيعلم الناس، وهو اللي بيعلم الناس ده ما يعرفش ان ده شيخ الإسلام ابن تيمية، يوم شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس يستمع، فيلتزم التواضع في مجلسه هو وفي مجلس غيره. وحكى البزار أيضا عن بعض أصحابه قال: ولقد بالغ معي في حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام حتى إنه لا يذكرني باسمي. يعني الإنسان عايز أوصلها لك إزاي؟ يعني بص، لما يكون أنت بتتكلم مع وزير وقاعدين ساعة بتتكلموا مع بعض، طريقة كلامك معاه تبقى إزاي؟ حضرتك وسيادتك يا فندم وسعادتك يا باشا، هتعمل كده كل كلمة ايه؟ مرة حضرتك، مرة سيادتك، مرة سعادتك، مرة يا فندم، مرة يا أستاذنا، هتعمل كده صح؟ مش هتقول له مرة باسمه. او شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكلم من يجلس معه بالأدب والاحترام بهذه الصورة، او يقول له يا أبا فلان، برضو من الايه؟ من التفخيم. لكن ممكن يكون جليسه احيانا ممكن يكلمه باسم، فاهم قصدي ايه؟ فده يدلك على ايه؟ تواضعه، انه متواضع رغم مكانته العلمية دي كلها. فالبزار حكى عن بعض اصحابه انه قال: ولقد بالغ معي، يعني صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية، ما لما يكونوا اتنين اصحاب بيتكلموا مع بعض بقى من غير القاب، تاني اما يكونوا اصحاب بيتكلموا من غير القاب. فهذا صاحب من اصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بالغ معي شيخ الإسلام ابن تيمية في حال اقامتي بحضرته في التواضع والاكرام حتى انه لا يذكرني باسمي، بل يلقبني باحسن الالقاب، واظهر لي من الاخلاق والمبالغة في التواضع، بحيث انه كان اذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخة. احنا قاعدين مع بعض وخارجين بقى ايه، هنخرج مثلا نقرأ في المصحف ولا نقرأ في كتاب ولا حاجة، خلاص هو اللي يشيل الكتاب، هو اللي يحمل الكتاب، ولا يدع احدا منا يحملها عنه. وكنت اعتذر اليه من ذلك خوفا من سوء الادب، فيقول: لو حملته على رأسي لكان ينبغي ألا أحمل ما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أحمل ما في كلام ما فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. يعني يعني أنت مستفتر علي أن أنا أشيله ليه؟ هو مش ده مش فيه كلام ربنا وكلام الرسول؟ خلاص كده، ده أنا لو أطول أشيله على رأسي أعملها، وليه لأ؟ ده فيه كلام الرسول. فعايز يقول له يعني ما تستغربش ان انا بشيل الكتاب وباخده منك انت يعني. وكان يجلس تحت الكرسي ويدع صدر المجلس، قال صاحبه: حتى اني لا استحي من مجلسه هناك. يعني بدل ما يجلس مثلا ايه، عارف، يجلس على المنبر والناس جالسة، لكن يجي يجلس ايه؟ على الارض. قال صاحبه: فكنت استحي ان اجلس معه هناك، لان لو راح ممكن يجلس يجلس يجعل صاحبه ايه هو اللي يجلس. بس خلي بالك انا قاعد على الكرسي ليه؟ عشان ما اعرفش اقعد على الارض. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يقول صاحبه ايضا: واعجب من شده تواضعه. ثاني: وكان هذا حاله في التواضع والتنازل والاكرام لكل من يرد عليه او يصحبه او يلقاه، حتى ان كل من لقيه يحكي عنه من المبالغه في التواضع نحوا مما حكيته واكثر من ذلك. يعني لو حد جه يتكلم عن تواضعه يتكلم اكثر من اللي انا قلته ده كمان. فسبحان من وفقه واعطاه واجراه على خلال الخير وحياه. رحمة الله على شيخ الإسلام. ده عن تواضعه. أما حلمه وعفوه عن المسيء وعن المخطئ، فماذا نقول عن رجل أوذي أشد الإيذاء من بعض أقرانه، العلماء اللي زيه، من بعض أقرانه من أهل العلم، فلما قدر عليهم عفى عنهم وصغى لهم ولم ينتقم لنفسه ابدا. مع ان في عصر الشيخ الاسلام تيمية كان اكثر العلماء تجمعوا ضده. قال الاستاذ ناصر بن عبد الله الميمان: امتلأ قلب الشيخ رحمة الله عليه بحب العلم والحق والخير، ولم يكن فيه مجال لحظوظ النفس والانتقام لها والثار لمصالحها. ومن هنا تجده يقف من خصومه وأعدائه الذين سعوا ما أمكنهم في إيذائه وتجاوزوا في خلافهم معه حدود العلم إلى الصراع الشخصي والرغبة في إذلاله وكبت أمره وتقليل شأنه. نجد الشيخ رحمة الله عليه يقف منهم موقفا حميدا ينم عن قلب طاهر نقي، فهو يحلل ويسامح كل من ظلمه وآذاه. واضحة؟ جاء في رسالة كتبها في مصر إلى إخوانه في دمشق. لما جه مصر كتب رسالة لإخوانه فين؟ في دمشق. في هذه الرسالة جاء فيها أنه قال، وقال كلام كثير بس جزء منها، قال: وقد أظهر الله نور الحق وبرهانه، ما رد به إفك الكاذب وبهتانه، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي، لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه. يعني مش عايز حد ينتصر لي أو ينتقم يعني لي. فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مسلم من الخير ما أحب لنفسي، والذين كذبوا وظلموا منهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيها. إذا كانوا أخطأوا في حقي أنا مسامح، لكن في حق ربنا مش موضوعي بقى، ده مرجوع لله. فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة. لأن ابتلاء، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى الشوكة يشاكها المؤمن يرفع بها درجة ويغفر له بها ذنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الإسلام تيمية بيقول: أنا والله لو ينفع إن حد يشكر على السوء اللي عمله أو الخطأ اللي عمله، أنا كنت شكرت الناس دي كلها إن هي قدمت لي معروف وحسنات، ما كنتش عارف أجيبها منين. فاهم إزاي؟ ولكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. إشارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بل وأكبر من ذلك وأعظم موقفه مع خصومه من علماء مصر الذين أمروا بسجنه. ما هو للأسف ما هنقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هو مش علي جمعة ده من علماء مصر، ده هو المفتي، ده هو يعتبر الرأس الكبير، صح؟ أنا عندي تسجيل فيديو ليه وهو بيخطب خطبة جمعة في الأزهر من بعد ثورة 25 يناير، وهو بيقول إيه بقى؟ بيستعدي الدولة كلها على السلفيين وبيسميهم خوارج وبيحل دمهم وقتله، ونسأل الله العافية والسلام. ما انت متوقع ايه من واحد بيقول ان شيخه الشيخ كركر كان بيكركر في الجوزة وهو قاعد بيدي درس العلم؟ منتظر انت ايه؟ ده تسجيل فيديو عندي ليه، يعني بصوته، مش اتهام ان حد بيتهم. وفي يوم من الايام سئل سؤال برضو عندي الدرس ده ليه، يعني بيتكلم بيجاوب على سؤال: هل يكون هل ممكن يكون الزاني ولي؟ فقال اه ممكن يكون الزاني ولي، وقال قصة كده عجيبة غريبة ما تعرفش جابها
ازاي. يعني
مازال على زناه. انا بقول هو صادق في كلامه، هو فعلا ولي، بس ولي من اولياء الشيطان مش من اولياء الرحمن، لان في ولاية هتفرق عن ولاية. انا لله وانا اليه راجعون. المقصود تعال شوف موقف شيخ الاسلام ابن تيمية مع خصومه من علماء مصر الذين امروا بسجنه وسعوا في قتله. فانه لما عاد الملك الناصر الى القاهرة واسترد حكمه، كان أول شيء فعله أن طلب شيخ الإسلام من الأسكندرية، فلما قدم عليه أكرم وفادته واستقبله أحسن استقبال، ثم أخذه إلى طرف المجلس وتحدث معه ساعة. قال ابن كثير رحمه الله: وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لما انفرد من ذلك الشباك الذي جلس فيه. يعني خلاص احنا عرفنا كده ان هم جلسوا مع بعض، طب ايه اللي دار بينهم؟ ما كان شيخ الاسلام لوحده هو ومين؟ والسلطان. فابن كثير بيقول: عرفت انا بقى ايه الكلام دوت من شيخ الاسلام تيمية نفسه. قال: وان السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، في شيخ الاسلام تيمية يعني، واخرج له فتاوى بعضهم بعزله عن الملك. طلع له كمان ايه فتاوى بعض العلماء ان هم افتوا بعزل السلطان عن الايه، عن الملك، ومبايعة الجنكيز، وانهم قاموا عليك واذوك انت ايضا، يعني انت كمان يا شيخ الاسلام تيمية. فالمقصود اخذ يحثه بذلك على ان يفتيه في قتل بعضهم. السلطان عايز يقول لك ماشي على المثل المصري اللي بيقول لك علقها في رقبه عالم واصبح سالم، فهو عايز ياخد منه الفتوى عشان يعمل ايه؟ يقتل هؤلاء. وانما كان حقده عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعه الجنكير. ففهم الشيخ مراد السلطان فاخذ في تعظيم القضاة والعلماء وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء، وقال له: إن قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم. فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا أكثر من مرة. فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل، أنا سمعته، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه وأنا لا أنتصر لنفسي، وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح السلطان عنهم ولم يقتلهم. قال: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجز عنا، يعني دفع عنا كمان. وكان أكبر عدو لدود بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية كان قاضي المالكية ابن مخلوف، وكان عايز يقطع رأس شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من مرة. ده بالنسبة لحديثنا عن بعض من صور مشرقة من سمات الأخلاقية، تواضعه، وتكلمنا عن تواضعه وتكلمنا عن حلمه وعفوه رحمة الله عليه. نكمل بعد الأذان صفة أخرى من صفاته، ألا وهي الكرم. وأما عن كرم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كرم واحد يقول لي ده كرم ايه ده، شيخ الإسلام ابن تيمية احنا عارفين طبعا ان هو كان فقير، صح؟ والكرم ده بيجي امتى؟ ما يكون انسان عنده فيعطي. طب شيخ الإسلام ابن تيمية كان فقير، يبقى كيف كان يكرم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد كان شيخنا كريما رغم أنه كان زاهدا في الدنيا لا يسعى إليها ولا يحرص عليها ولا يمتلك منها شيئا. قال الإمام البزار: وحدثني من أثق به أن الشيخ رحمه الله كان مرا يوما في بعض الأزقة، زقاق الأماكن الحارة، ماشي الحارة، فدعا له بعض الفقراء، وعرف الشيخ حاجته ولم يكن مع الشيخ شيئا يعطيه، وماشي لقى رجل فقير بيدعي له. طب الرجل ده بيدعي له ليه؟ عاوز حاجه، بس بدل ما يقول له اعطيني دعاله. فالشيخ الإسلام ابن تيمية ماشي في الطريق ما كانش عامل حساب، وحتى لو عامل حساب هو معاه اصلا وفقير قلنا وزاد في الدنيا، فيعمل ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكر الشيخ ماذا يعطيه، فنزع الشيخ ثوبا على جلده ودفعه اليه، يعني هو لابس عبيتين فوق بعض مثلا، خلاص خلع واحده منهم اداهم لمين؟ لهذا الفقير، وقال: بعه بما تيسر وانفقه، شوف يجيب لك كام وانفق على نفسك. واعتذر اليه من كونه لم يحضر عنده شيء من النفقه، قال له: معلش سامحني انا اسف، معيش الا كده. وهذا من ابلغ اخلاص العمل لله عز وجل، فسبحان الموفق الموفق تبارك وتعالى من شاء لما شاء. وعن كرمه ايضا سأله في يوم من الأيام إنسان كتابا ينتفع به، دخل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فلقى عنده إيه؟ كتب. يقول: ما شاء الله، إيه الكتب الجميلة، ممكن تديني كتاب يا شيخ من دول؟ طب كتاب من دول إيه يعني؟ طب مش تقول أنت عايز إيه؟ ولا عايز هتختار كده وخلاص؟ خلي بالك من المشهد. فالمقصود قال له: خذ ما تختار، اختار اللي يعجبك. فرأى ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهم كثيرة، مصحف غالي، فأخذه ومضى. فلام بعض الجماعة الشيخ في ذلك، بعضهم لام الشيخ، طب ازاي تسمح له ياخذ المصحف ده، طب كنت تديله اي حاجة تانية. فقال: أكان يحسن بي أن أمنعه بعدما سأله؟ دعه فلينتفع به، بدل ما ينفعه ياخده. وبين ابن القيم رحمة الله عليه كذلك أن كرمه، يعني كرم شيخ الإسلام ابن تيمية، كان في العلم، فقال يعني هو مش كرم في المال بس، كمان كرم في الإيه؟ في العلم. فقال: فكان إذا سئل عن مسألة من العلم ذكر مذاهب الناس فيها ومأخذ الخلاف فيها وترجيح القول الراجح فيها وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. فهمتها؟ مش زي بعض للأسف الشديد لما تيجي تقول له كذا حكمه يقول لك حلال حرام بس كده. أنا ما بعرفش كده يعني. أنا والله سبحان الله لسه النهاردة قبل ما أجي الدرس سؤال جاي لي على النت، يعني سؤال جاي لي مبعوث على الماسنجر عندي، فرديت. يعني السؤال هو السؤال كان ايه عشان تستفيدوا بيه؟ يلا، ما ده برضو من كرم العلم صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال كان جاي لي بيقول ايه، انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا بس شفت ظهره او شفته من ظهره حاجه زي كده يعني، فالتفسير ايه؟ فقلت اولا نتاكد هل اللي انت شفته ده النبي ولا مش النبي، ربما يكون شيطان ربما يكون النبي. فلقيت السؤال جاي لي تاني، ازاي شيطان؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية لا يتشبه بي، والروايتين عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع وكلتاهما صحيحتين. فرديت عليه قلت له ايه، ايوه الرواية صحيحة بس انت اللي مش فاهم الرواية. فقال ازاي؟ قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني ايه حقا فان الشيطان لا يتمثل بي او لا يتشبه بي. يبقى معنى كلمة بي هنا هو دي سر فهم الحديث. فالشيطان ما يقدرش يجيلك في صورة النبي، لكن يجيلك في اي صورة تانية يقول لك انا النبي، وانت عشان ما انتش عارف وصف النبي فتقول اه ده هو ده النبي. وصلت لك ولا لسه؟ يبقى كده انا عملت ايه؟ لا غير كده، بس انا بتكلم في نقطة تانية، ان كده انا وصلت له ايه؟ وصلت له فهم الحديث هو ما كانش يعرفه. معايا ولا مش معايا؟ العجيبة بقى فجأة لقيت السائل بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي هو انا كل ما اسألك سؤال تجيب لي حاجات تانية كتيرة غير اللي انا عايزه ليه؟ قلت له مش انا جاوبتك على اللي انت عايزه؟ قال لي قلت له اللي انا قلته ده هيجي لك يوم وتعوزه. يعني الزيادة اللي انا قلتها دي. ولذلك الامام البخاري بوّب باب اصلا في صحيحه، باب يعني على ما اذكر نص الباب، باب اذا افتى المفتي السائل باكثر مما سأل. يعني زي ايه؟ زي ايه؟ بص صلى على الرسول، اصل الكلام ده مش جايبه من عندي، ده انا جايبه من النبي. وشيخ الاسلام تمام مش جايبه من عنده، هو جايبه من النبي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان بيعمل في البحر صياد او بيتاجر في البحر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ الاجابه المفروض تبقى ايه؟ يا اه يا لا، صح كده؟ هو بيقول له يا رسول الله الماء قليله ينفع توضأ من ماء البحر؟ النبي المفروض يقول له ايه؟ اه، او يقول له لا. النبي ما جاوبوش لا بآه ولا بلا. وما قال له ايه بقى؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. اجابه تانية خالص. ليه؟ اصل الراجل ده بيشتغل في البحر، فهيجي في يوم من الايام يسال النبي تاني، طب يا رسول الله انا لقيت سمكه ميته في البحر ينفع اكلها ولا ما ينفعش؟ هيقول له ينفع. يرجع الراجل يروح البحر، في يوم من الايام يصبح على جنابه، يا رسول الله ينفع اغتسل ولا ما ينفعش؟ في يوم ثالث يا رسول، فهو ريحه خالص واداله ايه؟ الاجابه اكتر من اللي هو سأله عشان هيحتاج لها بعد كده في المستقبل. فهمت عايز اقول ايه؟ فابن القيم رحمة الله عليه قال كذلك ان كرم الشيخ كان في العلم، فقال كان اذا سئل عن مسألة من العلم ذكر مذاهب الناس فيها ومأخذ الخلاف فيها وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وكان خصومه يعيبونه بذلك ويقولون سأله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند، وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ هو محتاج الطرق دي في إيه؟ مع إن على فكرة يعني مثلا هو ممكن السائل ده يحتاجها. افرض في يوم من الأيام حصل حادث مروري ولا حاجة في الطريق وسد الطريق ده وعايز يخش مصر من طريق تاني، يعمل إيه؟ يبقى عرف الطريق. فاهم قصدي إيه؟ فالمقصود لعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل، وإنما العيب الجهل والكبر. وهذا موضع المثل المشهور: لقبوه بحامض وهو خل. ينفع تروح انت بتقول ايه لما جيت تدوق كده شيء زي الميه لونه الميه شفاف ملوش لون يعني، فجيت تدوق تقول ايه ده الميه دي حامضه وحشه، يا عم دي مش ميه ده خل، هو لازم يبقى حامض، يبقى انت عيبته على انه هو ايه ميه. بس هل ده عيب في الخل؟ ده عيب فيك انت اللي جاهل، ما انتش عارف ان ده خل. وصلت لك ولا لسه؟ لقبوه بحامض وهو خل، مثل من لم يصل الى العنقود. واحد ما وصلش للايه؟ للعنقود، فعشان كده ما هوش عارف ده ايه. واحد ما هوش عارف يعني ايه. ممكن واحد تبص تلاقيه يدوق ميه يقول لك الميه دي طعمها وحش، تيجي انت تدوقها تقول الميه عاديه ما لهاش طعم ولا حاجه. فالعيب فيها ولا العيب في لسانه؟ هو عنده مرض. واحد يقول لك ايه انا مش شايف الشمس، ليه؟ هي عيب في الشمس انها ما بتضيئش ولا عيب فيك انت ان عينيك انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فالمقصود ان دي دروس بنتعلمها برضو من الكرم، ان الكرم مش بس بيكون في المال، انما الكرم ممكن يكون في الاخلاق، في العلم، في كذا في كذا في كذا. ده بالنسبة لبعض اخلاق شيخ الاسلام ابن تيمية. اما عن شجاعة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومواقفه مع قازان التي تدل ايضا على الشجاعة وغيره، فهذا حديث نرجئه ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم يوم الاحد المقبل بين المغرب والعشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.